الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الديات باب مقادير ديات النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله ما تقدم من أصول المسائل في هذا الكتاب من جهة تعريف الديات وحكمها والأصل فيها ومن تجب عليه، شرع في ذكر مقاديرها فقال باب مقادير الديات في النفس، وجمع المقادير لاختلافها لأنها تختلف باختلاف الدين والجنس والمرتبة من جهة الرق وغيره. وقوله رحمه الله باب مقادير الديات أو باب مقادير دية النفس، النفس أيضا جنس يندرج تحتها أنواع، فديات الأنفس تختلف، فدية المسلم ليست كدية الكافر، ودية الحر ليست كما يضمن العبد، ودية الذكر ليست كدية الأنثى، ودية الجنين ليست كدية المولود، ودية الخنثى ليست كدية الذكر والأنثى. فلذلك عبر بالجنس. وقوله ديات النفس، الديات تجب في أربع، تجب الديات في الأنفس، وتجب في الأطراف، وتجب في المنافع، وتجب في الجراح. وبدأ بالأنفس لأنها أعظم ما يتلف، فقال رحمه الله باب مقادير دية النفس. نعم.
المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره.
وقدره وهو مبلغ، يعني ما بلغه الشيء، وهو قدر الشيء. نعم. يعني ما تبلغه الدية.
دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000.
دية الحر، فأخرج العبد، فلا دية في قتله، وإنما يضمن بالقيمة كما سيأتي. وأخرج بالمسلم الكافر، فديته ليست كدية المسلم وستأتي. وأخرج أيضا المسلمة، فديتها على النصف من دية الرجل المسلم كما سيأتي. دية الحر المسلم 100 بعير، هذا هو الأصل الأول من أصول الديات، وهو مذكور في حديث عمرو بن حزم الذي تقدم معنا وسيذكره المصنف. نعم.
دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا،
أو 1000 مثقال ذهبا، أو للتخيير كما سيأتي. فله أن يدفع 100 بعير، وله أن يدفع 100 مثقال من الذهب، والمثقال هو الدينار، حيث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متساويين.
نعم. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة،
أو 12,000 درهم من الفضة أيضا على التخير. نعم.
أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة،
أو 100 بقرة على التفصيل الذي سيأتي. نعم.
أو 100 بقرة أو 1,000 شاة،
أو 1,000 شاة من الغنم. فهذه 5 أصول، 5 أصول للديات، للجاني أو لوليه أن يدفع من أيها شاء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ما هو الأصل في الديات؟ هل الأصل هي الإبل خاصة، أو أن هذه الأصول الخمسة، أو هي ثلاثة أصول؟ على أربعة أقوال لأهل العلم. منهم من قال الأصول ستة، هذه الخمسة التي ذكر المصنف، ويضاف إليها 200 حلة على أهل الحلل، يعني أهل الثياب، وهذا رواية في المذهب. القول الثاني أنها خمسة أصول على ما اختاره المصنف، وهو المشهور في المذهب، كما قال القاضي أبو يعلى: لم يختلف المذهب أن أصول الديات خمس، وذكرها. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، وهو من المفردات الأول، وهذا من مفردات الحنابلة. وذهب الحنفية والمالكية رحمهم الله إلى أن الأصول ثلاثة: الإبل والذهب لحديث عمرو بن حزم، والفضة لحديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وذهب الشافعية عليهم رحمة الله، وهو رواية في المذهب، وهي التي نص عليها الخرقي في مختصره، وقواها الموفق رحمة الله عليه في المغني، أن أصل الديات واحد وهي الإبل. وفائدة الخلاف أن الجاني أو أولياء الجاني مخيرون، إذا قلنا أن الأصول متعددة، وإذا قلنا أن الأصل هي الإبل فلا يخير، بل يدفع الإبل إن وجدت، فإن عجز عدل إلى القيمة، عدل إلى القيمة بالمثاقيل أو بالدراهم أو بما يعادلها من البقر أو من الغنم، على ما ذكر رحمه الله. نعم.
لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. رواه أبو داود.
هذه ثلاثة أصول وردت في هذا الحديث، في حديث عمرو بن شعيب، وفيه ضعف، لكن يمكن أن يتقوى بشواهده، لكن الشيخ رحمه الله في الإرواء ضعفه. وأكثر أهل العلم على العمل به، وذلك للشواهد ولعمل المسلمين عليه من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم، ويتقوى أيضا بما جاء في حديث عمرو بن شعيب في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه. نعم.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم.
هذا الأصل الرابع، دليله حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف، وهو عند أبي داود، أن رجل من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 من الدراهم، يعني من الفضة. وهذا هذا الحديث يدل على أن الدية، على أن الدنانير الدينار الواحد يعادل 12 درهما. وما تقدم في كتاب الزكاة فيما ذكره المصنف وذكره أهل العلم في أنصبة الزكاة، أن نصاب الزكاة من الذهب 20 مثقالا أو 100 درهم. ففي أنصبة الزكاة الدينار الواحد يعادل 10 دراهم، وأما هنا فإن الدينار الواحد المثقال الواحد يعادل 12 درهما. ولذلك لصحة دليل الأنصبة جعل الحنفية الدية من الدراهم 10,000 درهم، لأن الدينار يقابل 10 دراهم. نعم.
وفي كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب 1,000 دينار.
نعم. فاجتمعت هذه الأصول الخمسة على ما اختاره المصنف عليه رحمة الله، وهو المشهور في المذهب، والذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو الإبل، وذلك لحديث عمرو بن حزم، وهو من أقوى الأدلة التي اعتمد عليها في إثبات الديات، وتلقته الأمة بالقبول، وقد قال فيه: وفي النفس 100 من الإبل. ولأمر آخر، وهو أن الديات في الأطراف وفي الشجاج والجراح لم تقدر إلا بالإبل، لم تقدر إلا بالإبل، فدل على أن الإبل هي الأصل. وأمر ثالث ذكره الموفق رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه قضى بهذا في مجمع الصحابة، فكان شبه إجماع، وإنما يعدل إلى غير الإبل عند التعذر، إذا لم توجد الإبل فإنه يعدل إلى قيمتها.
هذه الخمس المذكورات أصول الدية دون غيرها.
هذا على الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله، كلها أصول. نعم.
فأيها أحضر؟
فأيها الفاء للتثريع، فأيها أخرج أجزاء عنه، والخيار في الاختيار للجاني ولأولياء وللعاقلة، ولا خيار للمجني عليه ولا لأوليائه. كالكفارات، الذي يخير في الإخراج هو المكفر. نعم.
فأيها أحضر من تلزمه، أي الدية، لزم الولي قبوله،
لزم ولي المجني عليه أن يقبلها. إذا تعذرت هذه فيعدل إلى القيمة، يعدل إلى قيمة الإبل أو إلى قيمة الدنانير، وهذا الذي عليه عمل المسلمين. ولولي الأمر أن يقدر الدية بعملة البلد ويلزم بها الناس تحقيقا للمصلحة ودفعا للمنازعة، وهذه من المصالح المرسلة التي لولي الأمر أن يرتبها. ولذلك منذ قامت هذه الدولة حرسها الله ونصرها على من عاداها، والدية مقدرة باعتبار قيم الإبل، فكانت كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين عليه رحمة الله، كانت في بدايات الدولة في عهد الملك عبد العزيز عليه رحمة الله كانت تعادل 800 ريال فرنسي، ثم زيدت بعد إلى 8,000 حينما غلت الإبل، ثم إلى 24,000 ريالا سعوديا، ثم في عام 90 و300 وألف، وهو يوم الولادة بالنسبة لي، زيدت إلى 40,000 ريال سعودي، وبقيت كذلك إلى ما بعد 400، فزيدت إلى 100,000، وتوفي الشيخ رحمه الله وهي على ذلك، ثم زيدت قبل سنوات في عام 32 و400 وألف، صدر القرار بزيادتها إلى 300,000 ريال سعودي في جناية الخطأ، و400,000 في جناية العمد وشبه العمد، لأنها مغلظة كما سيأتي، وهذا باعتبار قيمة الإبل أو باعتبار قيمة الدينار، فالدينار يساوي المثقال، والمثقال قدره العلماء المتقدمون والمعاصرون، فالمتقدمون ضبطوه بما يزن من حبات الشعير، فالدينار الواحد يعدل 72 حبة شعير من المتوسط، فحينما أخذها المعاصرون ووزنوها وجدوا أنها تعادل، الدينار الواحد يعادل 4 جرامات وربع، وتأيد هذا أيضا بوزن بعض الدنانير التي وجدت في بعض المتاحف، في المتحف العراقي ومتحف لندن، وجدت أنها قريبة من هذا الوزن، وإذا علم هذا فإن الدينار الواحد يعادل 4 جرامات، فما عليك إلا أن تضرب هذا الرقم 4 جرامات وربع في 1000، ثم تضرب الناتج في قيمة الجرام من الذهب في سوق اليوم، ولذلك ستختلف باختلاف أسعار الذهب في البورصة أو السوق العالمية. فإن قدر الجرام ب70 ريالا أو ب72 ريالا ونصف، فستخرج الدية بما يقارب 300,000 ريال سعودي، ولو قدر ب100 ستخرج بقريب من 400,000 وزيادة. ومن هنا تقارب التقدير بقيم الإبل وبقيم الدنانير. وأما الفضة فالدرهم الواحد يعادل 2.95% من الجرام، فينظر أيضا إلى سعر جرام الفضة ويضرب في 12,000 ويضرب في هذا الوزن وتخرج الدية بالدراهم. لكن إذا كانت الدية إذا عدلت بالدراهم أنها أقل من 100 من الإبل، فإنه لا يصار إليها، على الراجح أن الأصل في الديات هو الإبل.
فأيها أحضر من تلزمه أي الدية، لزم الولي قبوله سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن،
سواء كان من أهل هذا النوع من الأموال، سواء كان من أهل الإبل أو لم يكن، لأن الشارع حددها، إلا كما ذكرنا إذا حدد ولي الأمر جنسا أو نوعا معينا التزم به دفعا للنزاع.
لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه،
والأصل هو 5 أصول التي تقدمت. أما إذا قلنا الأصل هي للإبل فليس له أن يجبر أولياء المجني عليه أن يقبلوا ما عداها إلا بالتراضي.
ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف،
ثم تارة تغلظ الدية، واتفق الفقهاء على تغليظها، لكن اختلفوا في موجب التغليظ، فأجمعوا على أنها تغلظ في دية العمد وشبه العمد، وذلك لما سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وأسباب التغليظ التي ذكرها الفقهاء 4: سبب يعود إلى نوع الجناية وهي شبه العمد والعمد، فهذا التغليظ متفق عليه كما تقدم، وسبب يعود إلى وقت الجناية وهي أن تقع في الأشهر الحرم، فهل تغلظ الدية فيه أو لا، وسبب يعود إلى مكان الجناية كالحرم، فهل تغلظ الدية فيه أو لا، وسبب يعود إلى ذات المجني عليه، إن كان ذي محرم فإن ديته تغلظ. فاتفقوا على التغليظ بسبب نوع الجناية في العمد وشبه العمد على ما سيأتي. وأما التغليظ بالأسباب 3 الأخرى فقال به الحنابلة والشافعية رحمهم الله، ومنع منه الحنفية والمالكية، قالوا لأن الأصل في الديات أنها وردت مطلقة بدون تغليظ إلا ما دل الدليل عليه في جناية العمد أو شبه العمد، فلا تغلظ عندهم باختلاف الزمان ولا بالمكان ولا بحال الشخص الذي جني عليه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتيل خزاعة في مكة: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى، ولم يذكر أن الدية تكون مغلظة، والقتل كان في مكة، ولأن نصوص القرآن مطلقة فدية مسلمة إلى أهله، ولم يذكر فيها تفصيلا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تغلظ لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد قضى عمر رضي الله عنه بتغليظ الدية لمن قتل وطئ امرأة في الطواف وقتلها، وروي كذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولأن منتهك هذه الحرمات يستحق التغليظ، كما أن المتعمد واستحق التغليظ لجرأته على الدم. إذا تقرر هذا فقد اختلف الحنابلة والشافعية في كيفية التغليظ، فقال الشافعية تغلظ في الأشهر الحرم، أو إن وقعت الجناية في الحرم أو وقعت الجناية على ذي محرم تغلظ كما تغلظ في دية العمد وشبه العمد على ما سيأتي. وذهب الحنابلة إلى أنه يزاد ثلث الدية على الجاني، فإن قتل في الأشهر الحرم دفع 100 من الإبل وزيادة ثلث، يعني يدفع 33 بعيرا وثلث بعير بالقيمة. ولذلك لو اجتمعت الحرمات الثلاث عندهم ألزم بدفع ديتين، دية النفس المقررة وثلاثة أثلاث للحرمات الثلاث، كما لو قتل من ذي رحمه في شهر الحرام وفي البلد الحرام. قالوا لأن هذه أماكن معظمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبعض الشافعية توسع في التغليظ حتى في حرم المدينة، وهو خلاف الصحيح. والمصنف رحمه الله سيذكر التغليظ في دية العمد وشبه العمد فقط. نعم. قال وقد
ثم تارة تغلظ الدية وتارة تخفف،
فتغلظ في جناية الخطأ وتغلظ في العمد وشبه العمد. نعم.
فتغلظ في قتل العمد وشبهه فيؤخذ 25 بنت مخاض.
تغلظ الدية إذا أخرجت من الإبل، أما إذا أخرجت من غير الإبل فلا تغليظ، لأن أوصاف الدنانير والدراهم سواء، كذلك الغنم والبقر لا تغليظ فيها إن دفعت الدية منها، وهذا مما يقوي أن الأصل في الديات هي الإبل، لأن التغليظ إنما ورد فيها، وقد اتفقوا على أنها تغلظ في العمد وشبه العمد. إذا علم هذا فإن دية العمد وشبه العمد تكون كما سيذكر رحمه الله أرباعا، تكون أربعة أرباع، فيخرج 25 من بنات مخاض، وخمس وعشرون من بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. وهذا فيه تغليظ، لأنه زاد في كل جنس من هذه الأجناس خمس. وأما عند التخفيف فسيخرج 20 بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين بني مخاض من الذكور، والذكور في الإبل أنقص في القيمة وفي المنفعة وفي النفاسة عند العرب من الإناث. وعند الشافعية أنها تغلظ دية العمد أثلاثا، فيخرج 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة أو خلفة أولادها في بطونها، أولادها في بطونها، وهذا أيضا فيه تغليظ. والذي يظهر أن السنة جاءت بهذا، وهذا على حسب ما يتيسر. نعم.
فيؤخذ 25 بنت مخاض،
فيؤخذ 25 بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة، بنت المخاض التي عمرها سنة من الإبل، فلا يجزي ما هو أقل من ذلك، ولا بد أن تكون أنثى بنت مخاض. سميت بذلك لأنها إذا تمت سنة صارت أمها حاملا في الغالب، صارت حاملا، وهذا معنى المخاض. وخمس وعشرون،
وخمس وعشرون بنت لبون،
بنت لبون وهي التي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن. نعم.
وخمس وعشرون حقة،
وخمس وعشرون حقة وهي التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت طرق الفحل، التي لها ثلاث سنين تستحق أن يطرقها الفحل بخلاف ما هو دونها مما تقدم. نعم.
وخمس وعشرون جذعة،
وخمس وعشرون جذعة وهي الذي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، هذه أربعة أرباع مجموعها كم؟ مئة من الإبل. هذا وجه التغليظ. في التخفيف ينقص كل نوع خمسة، ينقص كل نوع خمسة، فيخرج عشرين من بنات مخاض، وعشرين من بنات لبون، وعشرين من بنات من الحقاق، وعشرين جذعة، ثم يزيد عشرين لإتمام المئة من بني اللبون، من بني المخاض، من بني المخاض، وهو الذكر الذي بلغ سنة. وهذا تخفيف، إذا خمست صارت مخففة، إذا ربعت أو ثلثت على ما اختاره الشافعي رحمة الله تعالى عليه فإنها تكون أغلظ على الجاني أو على أوليائه. نعم.
ولا تغليظ في غير إبل،
ولا تغليظ بلا نزاع في غير الإبل. نعم.
وتكون الدية في الخطأ مخففة.
نعم. بلا خلاف بين أهل العلم أنها مخففة، مخففة من ثلاث جهات. من الجهة الأولى أنها لا تجب على الجاني بل على عاقلته، والجهة الثانية مخففة في أسنان الإبل على ما سيأتي، والتخفيف الثالث أنها مقصدة على ثلاث سنين، لا تجب مرة واحدة بخلاف العمد وشبه العمد، فإن العمد في مال الجاني ولا تقصد، شبه العمد مغلظة لكنها على العاقلة كما سيأتي فيما تحمله العاقلة إن شاء الله تعالى. فتتفق دية العمد وشبه العمد في التغليظ، لكن يختلفان أن دية العمد على الجاني وشبه العمد على العاقلة، وتتفق دية شبه العمد مع الخطأ في أن كليهما على العاقلة، لكن دية شبه العمد مغلظة والخطأ مخففة. نعم.
وتكون الدية في الخطأ مخففة فتجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة.
نعم.
أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون من ابني مخاض،
وعشرون من ابني مخاض، وهو الذكر الذي بلغ سنة. وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية. عند الحنفية والمالكية قالوا يزيدون من بني اللبون، يعني الخامس، النوع الخامس يكون عشرين من بني اللبون، يعني ما الذكر الذي بلغ سنتين. نعم.
هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه،
رواه ابن مسعود مرفوعا كما في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقضى به.
وكذا حكم الأطراف،
وكذا حكم الأطراف تغلظ، تغلظ، فلو قطع جنى على يد فقطعها ففيها كم في اليد؟ نصف الدية. فإن كانت يد رجل ففيها خمسون من الإبل، خمسون من الإبل، فإذا أراد أن يغلظها فإنه يدفع عشرا من بنات مخاض وعشرا من بنات أو يدفع ثنتي عشرة من بنات مخاض وثنتي عشرة من بنات لبون وثنتي عشرة من وثلاثة عشرة من الحقاق وثلاثة عشرة من الجذعة فتتم خمسين مغلظة. لو كانت الجناية على من الشجاج كما لو أوضحه فالموضحة فيها خمس من الإبل فتغلظ أيضا عليه، يدفع واحدة من بنات مخاض وواحدة من بنات لبون وواحدة من الحقاق وواحدة من الجذعة والخامسة إما أن يدفعها من أي جنس من الأجناس التي من أي نوع من أنواع التي تقدمتنا. المقصود أنه يعمل بالتغليظ في جناية العمد وشبه العمد سواء في الجناية على النفس أو على الأطراف أو على المنافع أو في الجراح وتغلظ بحسبها.
وكذا حكم الأطراف وتؤخذ من بقر مسلمات.
حكم الأطراف كذلك في التخفيف، فلو كانت الجناية موضحة فيدفع بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وبنت وابن مخاض هذا في جناية التي توجب في الموضحة التي توجب خمسة من الإبل مخففة على الأجناس الأنواع التي تقدمتنا.
وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة.
وتؤخذ إذا أخذت من البقر فالدية من البقر مئة بقرة فيدفع مئة مسنة ومئة تبيع، والمسنة التي بلغت سنتين والتبيع الذي بلغ سنة، فيدفع مئة من هذا ومئة من هذا في العمد وشبه العمد والخطأ، فلا تغليظ في البقر.
ومن غنم ثنايا وأجذعة.
ومن الغنم يدفع ألف ثني وألف جذع، والثني الذي بلغ السنة والجذع الذي بلغ ستة أشهر، هذا من الظان. وأما إذا أخرج من الماعز فيخرجها من الثني، يخرج ألفي ماعز كلها بلغت السنة، لأن في الأضحية لا يجزي من الماعز إلا الثني الذي بلغ سنة. نعم.
وتؤخذ من بقر مسنات وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين.
نصفين على العدد الذي تقدم ذكره. نعم.
ولا تعتبر القيمة في ذلك.
ولا تعتبر القيمة إذا أخرج الإبل، وإنما يعتبر سلامتها من العيوب. ولو كانت قيمتها في السوق ناقصة لا تبلغ ألف دينار ولا تبلغ 12,000 درهم، لأن الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير في عهده صلوات الله وسلامه عليه كانت تساوي 8,000 درهم، والدية بالدراهم كم؟ 12,000. فلم يعتبر عليه الصلاة والسلام القيمة. وفي وجه في المذهب أن القيمة معتبرة، فإذا أراد أن يخرج من الإبل وكانت قيمتها فمن شرطها ألا يتقل قيمة البعير الواحد عن 1,000 دينار، لا تقل قيمة البعير الواحد عن 100 دينار. 100 دينار في 100 من الإبل، الدية من الدنانير تساوي 1,000 دينار، 1,000 دينار وهي من الإبل 100 من الإبل، فلا تقل قيمة البعير الواحد عن 10 دنانير، 10 دنانير في 100 بـ1,000 دينار. وعلى ما اختار المصنف أنه لا عبرة بالقيمة، فلو جمع له هذه الأدية 20 من بنات مخاض و20 من بنات اللبون و20 من الحقة و20 جذعة و20 بني لبون وكانت قيمتها لا تعادل 1,000 دينار، وجب على المجني عليه أو على أوليائه أن يقبلوها ولو كانت أسعار الإبل نازلة. نعم.
ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل والبقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق.
دية النقد يعني من المثاقيل الدنانير أو من الدراهم للحديث السابق، لأن حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قال وفي النفس 100 من الإبل، ولم يقيدها باعتبار القيمة،
بل تعتبر فيها السلامة من العيوب.
السلامة من العيوب الشرعية أو من العيوب العرفية غير المرضية. من العلماء من قال العبرة بالسلامة من العيوب الشرعية، فإذا كانت مجزئة في الأضحية وجب عليه أن يقبلها ولو كان فيها عيب لا يرضاه المجني عليه أو أولياؤه.
بل تعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الإطلاق يقتضي السلامة.
الإطلاق في قوله 100 من الإبل يعني السليمة، لأنها ضمان لمتلف فلا يكون بمعيب.
ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم.
إذا تقررت دية المسلم الحر المسلم وأنها 100 من الإبل، فدية الكافر ليست كدية المسلم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على 4 أقوال. القول الأول أن دية الكافر كدية المسلم، وهو مذهب الحنفية وأهل الرأي، قالوا لإطلاق النصوص، قال الله عز وجل فدية مسلمة إلى أهله، وهذا نص قرآني قطعي متواتر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حازم وفي النفس 100 من الإبل، والنفس عامة تعم المسلم وغير المسلم. هذا القول الأول. والقول الثاني وهو الذي أشار إليه المصنف وهو مذهب الجمهور أن دية الكافر الكتابي على النصف من دية المسلم، للحديث الذي سيذكره المصنف عقل أهل الكتاب على النصف من دية من عقل المسلم. والقول الثالث أن دية الكتابي ثلث دية المسلم، وهذا مذهب الشافعي عليه رحمة الله لما روى هو من طريقه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اليهود والنصراني 400 درهم. 400 درهم، و400 درهم تعادل ثلث 12 ألف من الدراهم التي تقدمت معنا. وهذا القول كان يقول به الإمام أحمد رحمه الله ثم رجع عنه، كان يقول أن دية الكتاب تعادل ثلث دية المسلم، ثم رجع عنه لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وصح عنهم أنها على النصف، وللحديث الحسن الذي سيذكره المصنف وتقدم ذكره. نعم. ودية
الحر الكتابي
الحر، فالعبد إنما تجلب فيه القيمة. الكتابي أخرج غير الكتابي من الوثني والمجوسي وسيذكر ديتهما، وأخرج أيضا الكتابية لأن ديتها ليست كدية الذكر الكتابي، وسيأتي ذكر ديتها. ودية الحر
الكتابي الذمي
الكتابي، والكتابي يكون ذميا وهو الذي يدفع الجزية، يعيش في كنف دولة الإسلام ويدفع الجزية وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ويكون مستأمنا وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمن من ولي الأمر أو بأحد من المسلمين من ذكر أو أنثى، كما قال صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي يا أم هاني. والثالث هو المعاهد الذي يكون في بلده وبيننا وبينه عهد على عدم القتال مدة معينة، ويكون الكتابي حربيا، فهذا لا دية فيه. فالدية التي سيذكرها المصنف هي في الكتابي الذي يكون ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. القول الرابع في المسألة أنه لا دية لكافر البتة سواء كان كتابيا أو مشركا، هذا هو القول الرابع وهو مذهب أهل الظاهر، تقدم ذكره في المجلس الماضي. قالوا لأن الله قيد دفع الدية للكفار إذا كان مؤمنا، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فديته مسلمة إلى أهله. والصواب قول الجمهور أنها على النصف كما تقدم للسنة ولفي قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم.
نصف دية المسلم، فإذا كانت دية المسلم 100 من الإبل فديته 50 من الإبل، إذا كانت دية المسلم 1000 مثقال فديته 500 مثقال، إذا كانت دية المسلم من الفضة 12000 درهم فديته 6000 درهم، إذا كانت من البقر دية المسلم 200 بقرة فدية الكافر الكتابي 100 بقرة، إذا كانت 2000 شاه فديته 1000 شاه. نعم.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. لأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وكذا جراحه
جراحه على النصف، فإذا كانت الموضحة في المسلم 5 من الإبل فيدفع للكتاب، إذا أوضح يدفع له 2 ونصف بالقيمة. إذا كانت الجناية على أصبع المسلم فيها 10 من الإبل ففي أصبع الكتاب 5 من الإبل على النصف، وهكذا بالحساب.
ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ودية الوثني المعاهد.
ودية المجوسي كذلك المجوسي يكون ذميا ويكون معاهدا ويكون مستأمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ من حديث عبد الرحمن بن عوف قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وفي البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فهم كأهل الكتاب يكون فيهم الذمي والمستأمن والمعاهد، لكنهم في الدية يختلفون. فدية المجوسي 800 درهم، المجوسي الحر الذكر 800 درهم. نعم.
ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم كسائر المشركين.
وكذلك الوثني، الوثني كالمجوسي كسائر المشركين 800 درهم من الفضة أو ما يعادلها.
روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراح.
روي عن عمر رضي الله عنه، رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه، وعن عثمان كما عند ابن حزم في المحلى، وعن ابن مسعود كما عند البيهقي، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا أن دية المجوسي تعادل أو تخرج من الدراهم بمقدار 800 درهم. وكان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يرى أنها كدية الكتاب، أنهم كأهل الكتاب، والذي يظهر وما قضى به الصحابة رضي الله عنهم.
وجراحه بالنسبة،
وجراح المجوسي أو الوثني بالنسبة ينظر كم نسبة ديته في المسلم وكم نسبة ديته بالنسبة لدية المسلم، ف800 درهم كم تعادل بالنسبة لاثني عشر؟ أقل من العشر. فإذا كانت دية الأصبع بالنسبة للمسلم 10 من الإبل فعشرها 1 فلا يدفع للمجوسي في أصبعه 2 بل أقل من 2 بالنسبة، لأن دية المجوسي لم تبلغ عشر دية المسلم، فدية المسلم 12,000 درهم وهو 800 درهم فقط، أقل من العشر بكثير. فتحسب بالنسبة الجراح وفي الأطراف أو في الشجاج. والمجوس هم عبدة النار، وقد تحصل الجناية عليهم، وهم يوجد منهم في بعض بلاد المسلمين، فإذا جني عليهم فإنها تقدر بهذا على هذا النحو.
ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم.
من دية ذكرانهم، ونساء هؤلاء الكفار دياتهن على النصف من ديات ذكرانهم. فدية الكتابية 25 من الإبل، أو 250 من مثاقل من الدنانير، أو 3,000 درهم. وإن كانت من البقر فدية المسلم من البقر 200 بقرة، دية الكتابي من البقر 100 بقرة. إذن دية الكتابية من 50 بقرة. إذا كان دية المسلم من الغنم 2,000 شاة، فدية الكتابي 1,000 شاة، دية الكتابية 500 شاة. إذا كانت دية المجوسي 800 درهم، فدية المجوسية 400 درهم، والوثني كذلك الذي يعبد الأصنام كذلك. وكذلك الملاحدة يأخذون حكم الوثنيين. وتلاحظون أنه قال في الوثني، وفي الوثني إن كان معاهدا أو مستأمنا، وفي الوثني المعاهد والمستأمن، ولم يقل الذمي، لأن الوثني لا يكون ذميا، فلا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب أو من المجوس. أعد.
ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن،
فالمجوسي يكون ذميا ومعاهدا ومستأمنا. نعم.
ودية الوثني المعاهد أو المستأمن،
ولم يقل الذمي، لأن الوثني لا يكون ذميا. الله عز وجل إنما شرع الجزية في أهل الكتاب، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال ثبت بالسنة، سن في المجوس سن بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية، غير ناكحي نسائهم، غير ناكحي نسائهم إن صحت هذه الزيادة. وأخذ عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر كما في البخاري. أما في الوثنيين فلا. نعم. فالوثني يكون حربيا فلا دية له، الحربي من أي جنس كان من الكفار لا دية له، لأن دمه ليس بمعصوم. وأما الذمي من أهل الذمة أو المستأمن أو المعاهد من أي نوع من أنواع الكفار فتجب الدية في قتله على قول جماهير أهل العلم خلافا لأهل الظاهر كما تقدم.
800 درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة، ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين.
كدية يعني قياسا على دية نساء المسلمين،
لما
فإن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم، دية الحرة المسلمة على النصف من دية الحر المسلم، وذلك بدليل السنة على ما سيذكره المصنف وبدليل الإجماع. الإجماع نقله أئمة من فطاحل أهل العلم ومن المحققين في شريعة الإسلام، كالإمام الكبير ابن عبد البر المالكي، والإمام محي الدين النووي الشافعي، والوزير ابن هبيرة الحنبلي، والموفق ابن قدامة الحنبلي، وابن رشد المالكي، وغيرهم من أئمة الإسلام. ولا يعرف لهؤلاء الكبار من أئمة المسلمين من الفقهاء الأربعة، ولا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من فقهاء المدينة السبعة، لا يعلم لهم مخالف أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولم يخالف في ذلك إلا اثنان مشهوران بكثرة مخالفتهما وشذوذهما عن جماعة المسلمين، وهما الأصم وابن علية، وهما من المعتزلة أو الجهمية، ولا يعد قولهما في الخلاف كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، لا يقدح قولهما في الإجماع ولا عبرة به، وإنما يذكرهم الفقهاء تندرا بهم وإبرازا لشذوذهما عن جماعة المسلمين. فلا يحل الأحد من المعاصرين أن يعتمد على قولهما ويخالف إجماع المسلمين تحت ضغوط الحضارة الكافرة اليوم التي تدعي المساواة بين الرجل وبين المرأة. هذا أمر أجمع عليه المسلمون وجرى عليه عملهم إلى اليوم بفضل الله في دولة الإسلام إلى هذه الدولة المباركة. والدية ليست قيمة للمجني حتى يقال يجب أن تساوى المرأة مع الرجل، ليست قيمة لها، وإنما هي جبر لمن فقد هذه المرأة أو فقد هذا الرجل. والرجل ليس كالمرأة وليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل، ففقد الرجل ليس كفقد المرأة، والإفساد بقتل الرجل ليس كالإفساد بقتل المرأة، لأن الرجل كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو الذي يحمي الثغور، وهو الذي يطالب بالكسب، وهو الذي يحمي مصالح الدين والدنيا، وهو الذي يجب عليه الجهاد، وهو الذي تجب عليه نفقة الأولاد والزوجات والآباء والأمهات والأجداد والجدات. ففقده ليس كفقد المرأة التي تجب نفقتها على زوجها أو على أبيها أو على أخيها أو على ابنها، ولا تكلف بالكسب ولا تكلف بالجهاد ولا بحفظ الثغور، ففقد هذا ليس كفقد هذا. ومن هنا كانت الشريعة في غاية العدل حينما لم تساوي بين المرأة والرجل في هذا الجانب، ليس غضا منها، فهي شقيقة الرجل، والإسلام أكرمها وساواها بالرجل في أكثر التكاليف، لكنه كما أنه لم يساويها بالرجل هنا فلم يساوي الرجل بها في أحوال كثيرة شرف وكرم المرأة فيها، كما أسقط عنها الجهاد وأسقط عنها حضور الجماعة وأسقط عنها العقل في الديات فلا تدفع دية ولو كانت هي الجانية، وأسقط عنها الصلاة في حال الحيض، وأسقط عنها الحج والعمرة إذا لم يكن لها محرم، وغير ذلك من الصور الكثيرة رحم فيها الإسلام المرأة. وقد جمعت 20 صورة من الصور التي رحم فيها الإسلام المرأة وهي موجودة على موقع. المقصود أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية المسلم، وهو أمر مجمع عليه، ولا يلتفت إلى قول من خالفه من بعض فقهاء العصر ولو كان له أثر في الإسلام، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، ويضرب بهذا القول عرض الحائط ولا عبرة به. وبعضهم وللأسف شنع حتى على الفقهاء المتقدمين وتلفظ عليهم بألفاظ قاسية، لأن هذا القول الذي كأنه يقول أن هذا القول لا يتفق مع الأخلاق، وحاشاهم أن يقولوا قولا لا يتفق مع الأخلاق أو لا يتفق مع العدل. إذا تقرر هذا فإن المرأة في الشريعة على النصف من الرجل في خمسة أحكام، في الديات كما هنا، وفي الميراث في بعض صوره، وفي الشهادة في الأموال فشهادتها على النصف من شهادة الرجل، وفي العتق فمن أعتق عبدا أعتق من النار، ومن أعتق جاريتين أعتق بهما من النار، والخامسة ما هي؟ هي على النصف في الميراث وفي الدية وفي الشهادة وفي العتق، بقيت خامسة لعلها تأتي. نعم.
لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل.
هذا وقلنا أن هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول،
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية.
ويستوي الرجل والأنثى في الجنايات التي توجب ثلث الدية. دية المرأة على النصف إذا كانت الدية ثلثا فأكثر، أما لو جنى على امرأة فقطع أصبعا لها ففيها عشر من الإبل كالرجل، لو قطع أصبعين ففيها عشرون من الإبل، لو قطع ثلاثا ففيها أربعون من الإبل، لو قطع أربعا ففيها كم؟ ففيها عشرين، تعود إلى العشرين. ولذا هكذا جاءت السنة، جاء الحديث هكذا فنستسلم لها. ولذلك سأل رجل سعيد بن المسيب أو المسيب رحمة الله تعالى عليه، قال كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل، قال وفي أصبعين؟ قال عشرين، قال وفي ثلاث؟ قال ثلاثون من الإبل، قال وفي أربع؟ قال عشرون. قال عظمت مصيبتها فنقصت ديتها؟ قال هذه السنة، هذه السنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فهي تنصف بعد الثلث. لماذا عظمت مصيبتها ونقصت ديتها؟ لأن الشريعة جاءت بالتخفيف بعد زيادة الثلث كما تقدم في الدية الكاملة وفي ما زاد عن الثلث. نعم. لو قطع الجاني ثلاثة أصابع وعلم بالخطأ وعلم أن الدية ستجب عليه 130 من الإبل فزاد الرابعة، فكم يدفع؟ سيدفع 30 من الإبل وتقطع أصبعه لأنه تعمد، هذه جناية عمد.
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية.
هذا ظاهر السنة، هذا ظاهر السنة، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم من الشافعية والمالكية إلى أنها تستوي، إلى أنها تنصف في القليل والكثير، حتى فيما دون الثلث تنصف، ففي الأصبع الواحدة خمس من الإبل. والصواب ما ذكر رحمه الله لما سيذكره من دليل، قال
لحديث ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. أخرجه النسائي رحمه الله.
نعم، وهو حديث حسن، فالعبرة بالسنة. نعم.
ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما.
توقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين. نعم، الله يفتح عليك. والخامس هو العقيق، تستحق جائزة، فيعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، لكن لو عق عنها بشاتين أو بعشر لا حرج، لكن سيكون تكون العقيقة بشاء أوفق للسنة. فالمرأة على النصف من الرجل في الدية وفي الميراث وفي العقيقة وفي الشهادة وفي العتق، والله أعلم. في ماذا؟ في الميراث، النفقة هي تبع للميراث، والعطايا هي تبع للميراث في رواية في المذهب، وفي الرواية الأخرى أن العطايا يستوي فيها الذكر والأنثى. قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته كما نحلت النعمان؟ والولد يشمل الذكر والأنثى، وقال كما نحلت النعمان، وهي مسألة فيها خلاف لعلها تأتي معنا إن شاء الله إن عدنا إلى كتاب الفرائض. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.